كلها يمكن أن تؤدى أو أن يؤديها الناس متفرقين. وأنتم تقرؤون في هذا قول الله سبحانه وتعالى خطابا لخليله سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه هي المزية الأولى، شعيرة فريدة برأسها، إذ لا تؤدى إلا على نحو يتلاقى فيه الناس من شتى أقطارهم ومن مختلف أوطانهم التي يعيشون فيها، ولله عز وجل في ذلك حكمة باهرة سأشير إليها. ثم إن المزية الثانية التي تنفرد بها شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام أنها سلسلة عبادات تتلاقى في عبادة واحدة، فنسك الحج عبادة واحدة ولكنها تتألف من سلسلة من العبادات مترابطة تؤدى خلال بضعة أيام، لا خلال ساعات أو ساعة أو ساعة كما هو شأن العبادات الأخرى. فالحج كما تعلمون فيه الطواف وفيه السعي وفيه الرمي وفيه الوقوف، وكل عبادة من هذه العبادات مرتبطة بمكان مستقل، فلا تؤدى هذه العبادة إلا في مكانها الذي أناطها الله سبحانه وتعالى به. إنها مزية ثانية لا تتراءى في أي من العبادات الأخرى التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أما المزية الثالثة فهي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل حج المقبلين إلى هذه العبادة وإلى أداء هذه النسك إلا إذا تخلوا عن ثيابهم وتخلوا عن مظاهر دنياهم وتخلوا عن شارات تفاوت ما بينهم، فاتجه الجميع بمظهر واحد، وقد تخلوا عن فوارق الرتب وتخلوا عن فوارق ما بين الطبقة والطبقة مما يدل على الغنى وعلى الفقر أو على ما بينهما. الكل لا بد أن يقبل إلى هذا النسك كما يقبل الميت إلى قبره عندما يرتحل من هذه الحياة الدنيا. وإنها لمزية فريدة عجيبة تبعث على مشاعر لا يستطيع مثل أن يصفها في مثل هذا الموقف قط. إذا بعثت عينيك تنظران إلى الآلاف المؤلفة التي استجابت لنداء الله سبحانه وتعالى، هل تستطيع أن تميز قائدا عن مقود؟ هل تستطيع أن تميز ضابطا عن جندي؟ هل تستطيع أن تميز ملكا عن واحد من أفراد رعيته؟ هل تستطيع أن تميز غنيا يختال في دويرة أهله وفي وطنه بغناه وبماله الثر وبمظاهر النعيم التي يمتلكها؟ هل تستطيع أن تميز واحدا من هذه الفئة عن فقير مبقع؟ لا تستطيع. ولو أنك استطعت لكان حج هؤلاء الناس غير مقبول. هذه مزية أخرى. وثمة مزايا متنوعة كثيرة تنفرد بها شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام. ولكن هذا كله أيها الإخوة، المزية الأولى والثانية والثالثة وما وراءها مما لم أذكره، إنما يتجه كل ذلك إلى غاية واحدة أو إلى حكمة كبرى لا ثانية لها في هذه الحياة الدنيا، ألا وهي أن تتساقط أسباب الفرقة مما بين المسلمين بعضهم مع بعض، وأن تتلاقى مشاعر الأخوة الإسلامية من جديد، وأن يتجدد بنيان الوحدة الإسلامية الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده عندما شرفهم بهذا الدين قائلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والغريب أن في الناس من يحصر قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم بالمنافع الدنيوية المختلفة. من قال هذا؟ أول منفعة من المنافع التي شرع الحج إلى بيت الله الحرام لتحقيقها إنما هو منفعة الرجوع بهذه الأمة إلى وحدتها، إنما هو منفعة ردم الثغرات والخلافات وأسباب الخصام التي قد تتفتح لأسباب متنوعة خلال الأزمنة التي تتوالى على المجتمع الإسلامي. هذه المنفعة هي المنفعة الأساسية الأولى التي يعنيها بيان الله سبحانه وتعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنفعة تتمثل في أن يعود المسلمون فيستيقظوا من أسباب فرقتهم، ويستغفروا الله عز وجل من لغو شقاقهم، ويعودوا وقد ردموا شقوق هذه الاختلافات وسدوا الثغرات المختلفة، وعادوا وإن فرقتهم الدنيا ما بين شرق وغرب وشمال وجنوب، عادوا أمة واحدة كما قرر الله سبحانه وتعالى وارتضى ذلك له. ولكن فلنعلم أيها الإخوة أن الحج متى يؤدي هذه الرسالة، ومتى يحقق في الحجيج هذه المهمة؟ عندما يكون الإيمان بالله قد عمر أفئدة الحجاج إلى بيت الله الحرام، وعندما تكون تقوى الله قد هيمنت على قلوب الوافدين إلى بيته الحرام، ذلك لأن الله لم يفرض شعيرة الحج على الناس عامة، وإنما فرضها على من تحققوا بالإسلام والإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولو كان الحج إلى بيت الله الحرام دون اشتراط هذا الإيمان محققا وحدة الناس، إذن لدعا الله عز وجل الناس جميعا إلى هذا العلاج، ولدعا كل الناس المتفرقين والمختلفين إلى أن يطوفوا بالبيت العتيق وإذا هم قد عادوا أمة واحدة. لا، الحج إلى بيت الله الحرام فرع عن شجرة الإسلام والإيمان، فإذا وجد الإسلام حقا وإذا وجد الإيمان في الأفئدة صدقا فإن الحج عندئذ يصبح غصنا ذا أهمية كبرى، يثمر وحدة هذه الأمة. فإن رأيتم اليوم أن المسلمين يفيدون في كل عام متكاثرين حجاجا إلى بيت الله الحرام، ثم إنك تنظر فتجد أن الخلافات المستشرية فيما بينهم لا تزال كما كانت، وأن الثغرات لا تزال مفتحة بينهم، فلتعلموا أنها شعيرة في الظاهر لكنها تنطوي على زغل كبير في الباطن. هذا شيء. وشيء آخر، منطلق وحدة هذه الأمة في واقعها التطبيقي اليوم إنما يبدأ من قادة المسلمين، وإن كانت الوحدة في واقعها الحقيقي قاعدة تتجلى في علاقة المسلمين كلهم بعضهم مع بعض، لكن عندما نبحث عن السبيل الأوحد لوضع هذه الوحدة من حياة الأمة الإسلامية موضع التنفيذ، فلنعلم أن المنطلق إلى ذلك إنما هو قادة المجتمعات الإسلامية. ولتمنيت أيها الإخوة أن يكون في مقدمة المتجهين إلى بيت الله الحرام حجاجا قادة العالم العربي والإسلامي. أجل، بل لتمنيت أن لو استبدلوا بمؤتمر القمة الذي يطبخ نظامه وقراره منذ حين، لتمنيت أن لو استبدلوا بذلك أن اتجاههم حجاجا إلى بيت الله الحرام، إذن لوجدوا أن في مؤتمرهم هذا إذ يتجهون إلى هذا النسك الأغر المتميز عبادا لله عز وجل، طائعين أذلاء، وقد زالت مظاهر التميز والتباهي مما بينهم، لسوف يجدون غايتهم في توجههم إلى هذا النسك ماثلة أمامهم أكثر من أن يبحثوا عنها في ذلك المؤتمر الذي يهيئون له. نعم، نحن بحاجة لكي نتحد إلى أن نتعهد هذا النسك الذي أمرنا الله عز وجل به، لكن قادة العالم العربي والإسلامي أحوج منا إلى هذا النسك. وليت شعري، لماذا يتكاثر الناس في كل عام ويزدادون عن العام الماضي مقبلين مسرعين إلى أداء هذه الشعيرة؟ وأنظر وأبحث بعيني وأتأمل بفكري، هل أرى فيهم قائدا من قادة العالم العربي؟ فلا أجد. لماذا لا يتفق قادة الأمة العربية على أن يعالجوا الداء الذي استشرى ثم لم يجدوا دواء له، ألا وهو داء هذه الفرقة المهينة المذلة؟ لماذا لا يتجهون إلى هذا الدواء؟ لماذا لا يتنادون حجاجا إلى بيت الله الحرام؟ لماذا لا تنظر الأمة إلى بيت الله العتيق وقد أحاط به قادة هذه الأمة العربية في المظهر الذي وصفته لكم، عبادا أذلاء لله سبحانه وتعالى، يجأرون إليه بالدعاء بالشكوى وبالرجاء؟ إذن والله لن يتركهم الله سبحانه وتعالى خائبين، لسوف يستجيب دعاءهم. بالأمس تكلمت أوروبا بالنيابة عنا، بالنيابة عن الأمة العربية والإسلامية التي تعاني من محنة الظلم الذي يستسري يوما بعد يوم. تكلمت أوروبا على لسان واحد منه باسمهم جميعا تنتقد هذا الإجرام الذي ما تزال أمريكا عاكفة عليه، تنتقد هذه الوحشية التي ما تزال أمريكا مصممة عليه في سكوتها عن الباطل الذي يستشري ظلما وعدوانا ومحقا لأناسيج مظلومين براء. انتقدت الانتقاد اللاذع وانتصرت لهؤلاء الفلسطينيين الذين يقتلون ويشردون وتهدم البيوت فوق رؤوسهم، وانتقدت إرهاب هؤلاء الطغاة الهمجيين من اليهود. بالأمس تكلمت أوروبا بالنيابة عن العالم العربي والإسلامي، وأصغيت السمع، هل أسمع همسة من قادة الأمة العربية في هذا الأمر؟ لم أسمع. أصغيت السمع، هل أسمع كلمة كهذه الكلمة التي نطق بها بالأمس الاتحاد الأوروبي؟ هل أسمعها مجتمعة من فم القيادة العربية؟ لم أسمع. ليت أن هذه القادة اتجهت إلى بيت الله الحرام وقد خلعت مظاهر الأبة ومظاهر هذا الجلال والهيبة والصولجانات المختلفة المتنوعة، واتجهت إلى بيت الله الحرام أفرادا عبادا لله سبحانه وتعالى، وقد ارتدوا أكفان الإحرام معلنين عن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، يتوبون، ينادون، يستغيثون، يتضرعون، يطوفون، يسعون، يفعلون ما يفعله الحجيج. لعلهم إن فعلوا ذلك قالوا هم أيضا كلمة كالكلمة التي قالها الاتحاد الأوروبي بالأمس نيابة عنا نحن المسلمين. أيها الإخوة، هل أنا بحاجة إلى أن أصور لكم مهانة الأمة العربية متمثلة في قادتها لا في شعوبها؟ هل أنا بحاجة أن أمثل لكم هذه المهانة بأجلى وأوضح من هذه الصورة؟ ما أستطيع أو لا أتصور أن كائنا ما يملك أن يصف مهانة القادة، قادة الأمة العربية والإسلامية، كهذا الذي وصفته لكم، بل كهذا الذي استطاع الاتحاد الأوروبي أن يصفه لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك، وأن تزيل أسباب الخصام والخلاف مما بينهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم بهدايتك، اللهم أرشدهم إلى صراطك المستقيم، اللهم أوزعهم التمسك بهديك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك اللهم أن تنتصر لعبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عافيتك أوسع لنا، اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا اللهم في أهلينا، وعافنا اللهم في أزواجنا، وعافنا اللهم في ذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم، ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.